أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
نشرع بعدما بدأنا يوم الأربعاء في الجزء الرابع من المكاسب والذي هو الثاني من البيع فيبحث المصنف في شروط العوضين الشرط الأول المالية والبحث فعلان في عدة نقاط النقطة الأولى المراد من المالية والدليل على هذا الشرط يشترط في العوضين الثمن والمثمن كما ذكر الأعلام أن يكونا مالا والمقصود بالمالية كما ذكر المحقق الإيرواني ما يتقوم بأمرين الأمر الأول حاجة الناس إليه في أمور دنياهم أو عقباهم فما يحتاج له الناس في الدنيا أو في الآخرة يعتبر مالا الأمر الثاني عدم إمكان الوصول إليه من دون عمل بل لا بد من القيام بعمل حتى يتسنى الوصول إليه إذن فما يحتاج إليه الناس من جهة وما يحتاج إلى عمل من جهة أخرى يعتبر مالا يعني يحتاج إلى منافسة إلى بذل جهد إذن فالعمل يتقوم بها فالمال يتقوم بهذين الأمرين واحترز الأعلام باشتراط المالية عما لم يكن مالا بنظر العرف فما ليس مالا بنظر العرف فهو خارج عن قابليته للمعاوضة من قبيل الحشرات كالديدان والخنافس وهلم جرا فليس لها منفعة مقصودة بنظر العقلاء، لذلك لا تكون مانع. واحترزوا أيضا بهذا الشرط عما ليس له منفعة محللة شرعا، وإن كان له منفعة مقصودة عرفا، إلا أنه ليس كذلك شرعا، كالخمر والخنزير والميتة وإلى غير ذلك. إذن فما ليس مالا عرفا أو ليس مالا شرعا، يعني ليس له منفعة عقلائية أو منفعة محللة شرعية، فهو خارج عن المالية وقابلية التعاوض. كما أنهم يعني الفقهاء كالسيد العاملي في مفتاح الكرامة في الجزء الرابع صفحة 220 قسموا مالا ينتفع به عرفان إلى قسمين: ما لا ينتفع به لأجل خسته كالحشرات، وما لا ينتفع به لأجل قلته كحبة حنطة. فلا يصدق على هذين القسمين أنهما مالون، إما لأجل الخسة أو لأجل القلة. هذا هو المناط لدى العقلاء في عدم صدق المالية بنظرهم، إما لخسة ودناءة الشيء أو لأجل قلته وعدم الاعتداد به. هذا كله بالنسبة لبيان مفهوم المالية. إذن فالمال يتقوم بأمرين: الاحتياج إليه والحاجة إلى جهد وعمل في الوصول إليه. كيف؟
قضية الأمر الخوف يتغير يعني حسب الأعراض، يعني قد تكون شغلات خسيسة.
نعم نعم، من هذه الجهة صحيح. مثلا تأتي إلى الصين، لا عندهم الحشرات، هذا شيء عظيم.
حتى هم الزلوغ خسيس،
ها، لكن يتنافسون عليه. خوف. وأما بالنسبة إلى الدليل على هذا الشرط فهو العرف، فإن حقيقة البيع بنظر العرف مبادلة مال بمال، كما أشار لذلك الفيومي في المصباح المنير. ومع عدم صدق المالية بين العوضين لا يصدق عنوان البيع عرفا، لأن البيع مبادلة مال بمال، فمع عدم المالية لا يصدق عنوان البيع. إذن فمع عدم صدق المالية لا يتحقق البيع بنظر العرف، فلا تشمل هذه المعاملة أدلة البيع كأحل الله
البيعة. تم الكلام في النقطة الأولى وبينا فيها معنى المالية، وبينا فيها الدليل على اشتراط المالية. نعم صحيح كلامكم، ويمكن الملاحظة على ما أفيد كما أشار لذلك المحقق الإيرواني في الحاشية على المكاسب الجزء الثاني صفحة 414 ووافقه سيدنا الخوئي. بالتالي أولاً، إنما ذكر في كلمات اللغويين في بيان معنى البيع بأنه مبادلة مال بمال ليس من أجل بيان المعنى الحقيقي للبيع كي ندور مدار هذا التعريف، وإنما من أجل بيان المعنى اللغوي. فالبيع في اللغة مبادلة مال بمال، لكن المعنى الحقيقي للبيع بنظر العقلاء أعم من ذلك، فيشمل حتى ما لم يكن مالا بنظر العرف. إذن فلا حجية لقول اللغوي حتى ندور مداره في بيان معنى البيع، إنما المدار على ما عند العرف الذي أمضاه الشارع، والذي عند العرف أعم من المالية. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا باعتبار المالية في صدق البيع إلا أن المالية لا تختص بما يتنافس عليه العقلاء وما يكون له غرض لدى نوع العقلاء، بل يكفي التنافس الشخصي والغرض الشخصي في صدق عنوان المالية. فمثلا الخنافس والديدان لا مالية لهما عند العقلاء، لكن قد تكون لدى لهما مالية عند المتبايعين لوجود غرض شخصي خاص بهما. فلذلك يكفي في تحقق المالية وصحة البيع وجود غرض شخصي وليس غرضا نوعيا. ثالثا، على فرض عدم صدق البيع فلا مانع من الحكم بالصحة من خلال العمومات الأخرى كأوفوا بالعقود، أو كقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. فليس بالضرورة للحكم بالصحة صدق عنوان البيع، بل يكفي عنوان العقد أو التجارة عن تراض. تم الكلام في هذه النقطة طبق العبارة. من شروط العوضين المالية، هذا الشرط الأول يا مولاي، يشترط النقطة الأولى الآن في بيان معنى المالية والدليل عليها، يشترط في كل منهما الثمن والمثمن، يعني كونه متمولا. لماذا؟ الآن بيّن الدليل. لماذا؟ قال لأن البيع لغتان وعرفنا أيضا مبادلة مال بمال، فإذا لم يصدق المبادلة بين المال بين العوضين بمالين يعني لا تشمله عمومات البيع، وقد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع. الآن يبين معنى المالية، عما لا ينتفع به منفعة مقصودة لدى للعقلاء محللة في الشرع، لأن الأول ليس بمال عرفا كالخنافس والديدان، فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها، يعني يقال ليس مالا. وقد مر عليك في الأصول بأنه من علامات الحقيقة والمجاز صحة الحمل وعدم صحة السلب، فإذا صح السلب دل ذلك على المجازية، فبما أنه يصح سلب المال عن الخنافس فيقال الخنافس ليس مالا، إذن فيطلق المال عليها ليس حقيقة إنما ما مجاز. والثاني ليس بمال شرعا كالخمر والخنزير. ثم قسموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسة الشيء كالحشرات، وإلى ما يستند إلى قلته كحبة حنطة، وذكروا أنه ليس مالا. خب، النقطة الثانية، ما هي النسبة بين المالية والملكية؟ هل هي التساوي أو أنها العموم والخصوص من وجه؟ يوجد احتمالان، الاحتمال الأول التساوي كما يظهر من بعض كلمات المصنف كما سنشير لها، فبالتالي كل ما كان مالا فهو مملوك يعني يقبل الملك، وكل ما ليس ملكا يعني لا يقبل الملك فهو ليس مالا. إذن فيشترط في صدق المالية أن يكون الشيء قابلا للتملك. الاحتمال الثاني أن النسبة هي العموم والخصوص، فقد يكون الشيء مالا وليس مملوكا، من قبيل الأراضي المفتوحة عنوان، أو المباحات، وقد يكون الشيء مملوكا وليس مالا كحبة حنطة، حيث إنها تملك ولكنها ليست مالا. ولذا ذكر المحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 90 وغيره بأن حبة الحنطة ليست مالا ولكنها مع ذلك تملك. وفرع على ذلك حرمة الغصبية، فبما أنها تملك إذن يحرم أخذها من صاحبها. وإن ذكر العلامة في التذكرة عدم لزوم الضمان لو تلفت هذه الحبة، حيث قال فلا يجوز أخذ حبة من صبرة الغير، فإن أخذت وجب الرد، فإن تلفت فلا ضمان، لأنه لا مالية لها، وموضوع الضمان المال كما هو مقتضى قوله من أتلف ماله غيره فهو ضامن له، وهذه الحبة ليست مالا فلا يجب ضمانها. هكذا ذكر العلامة الحلي، وإن كانت مملوكة لكن موضوع الضمان المالية كموضوع البيع وليس الملكية، إلا أنه أشكل على العلامة الحلي من قبل المحقق الكركي وغيره بأنه يجب الضمان، لأن موضوع الضمان ليس المالية بل أخذ اليد كما هو مقتضى قوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، كان مالا أم لم يكن مالا. إذن فليس الدليل الوحيد في الضمان هو من أتلف مال غيره، بل عندنا دليل آخر وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وكلاهما مثبتان ولا تنافي بينهما، حتى نقول لا بد أن نجمع بينهما، فإما العنوان للضمان المال أو ما أخذت اليد، لا بل يمكن أن يقال المال وما أخذته اليد، وإن كان ما أخذته اليد أوسع من عنوان المالية فشامل له وزيادة. والمتحصن مما ذكرنا أن هناك احتمالين في النسبة بين المالية والملكية. الاحتمال الأول ما يظهر من بعض كلمات المصنف كما سيأتيك في النقطة القادمة، الاحتمال الآخر ما هو المعروف بين الأعلام من أن النسبة عموم وخصوص من وجه، فتفترق المالية في الأراضي المفتوحة عنها والمباحات مثلا، وتفترق الملكية في حبة حنطة، ويجتمعان في المال الذي يملك كسائر الموارد. قال وذكروا أنه يعني حبة الحنطة ليس مالا وإن كان يصدق عليه الملك، ولذا يحرم غصبه إجماعا، لأنه مملوك فيحرم غصبه إجماعا. وعن التذكرة أنه لو تلف لم يضمن أصلا، لكن هذا ليس لأنه ليس ملك بل لأنه ليس مالا بنظره، واعترضه غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب رد المثل لقوله على اليد ما أخذت، فليس الموضوع هو المالية بل الموضوع هو أخذ اليد فيجب رد المثل. وبحثنا قاعدة اليد أو على اليد ما أخذت مفصلا في زهاء 90 صفحة. النقطة الثالثة، الضابطة في صحة البيع وعدمها من حيث اشتراط المالية. أفاد المصنف بأنه توجد عدة صور. الصورة الأولى إحراز عدم مالية الشيء عرفاً كما في الديدان والخنافس مثلاً، فإذا أحرزنا أن هذا الشيء ليس مالاً عرفاً فالبيع باطل. لعدم صدق موضوع البيع وهو المالية، ومع انتفاء الموضوع ينتفي الحكم، فلا يشمل هذه المعاملة عموم أحل الله البيع. لكن المصنف علل بتعليل غير منسجم، وهو الذي يبدو منه أنه يرى أن النسبة التساوي، حيث علل عدم الصحة بأنه لا بيع إلا في ملك، فلا يصح بيع ما ليس مالا لأنه لا بيع إلا في ملك. ولذا تعجب الشراح مما ذكره المصنف بأن هذا التعليل لا ينسجم مع المعلل، فكان المناسب أن يعلل بأنه لعدم كونه مالا لا لعدم كونه ملكا. فمن هذا التعليل قد يفهم أن المصنف يرى أن النسبة بين المالية والملكية التساوي. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، ألا يحرز عدم مالية الشيء ولكن يعتبر أكل المال بإزائه من الأكل بالباطل. كما لو فرضنا أن العقرب الذي يستفاد منه في العلاج بلسعه لا يحرز عدم كونه مالا، بل يشك في كونه مالا أم لا، إلا أن العرف يعتبر أكل المال بإزاء العقرب من الأكل بالباطل. وحكم هذه الصورة بطلان البيع، وذلك لأنه من أكل المال بالباطل المنهي عنه في الشريعة، كما هو مقتضى قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا من أكل المال بالباطل. وإن لم يحرز عدم كون العقرب مالا ليس مالا، كيف؟
عدم الإحراز يحتمل المال ثم جزم عدم
المال. لكن على كل حال حتى لو لم نحرز، لكن ما دام العرف يقول هذا من أكل المال بالباطل، أنا عندي من أكل المال بالباطل، ونحن نشك العرف الآن يعتبره مال أو ليس مال ولو لاختلاف المجتمعات والأنظار مثلا. طبعا كل هذا تنزل على مباني المصنف الآن نتكلم. فمع الشك في كونه مالا أو ليس مالا ننظر إلى العرف، هل هو من أكل المال بالباطل؟ العرف يقول إنه من أكل المال بالباطل، إذن فلا يصح هذا البيع، لأن الصحة مبنية على أن لا يكون أكل المال بإزاء الآخر من الباطل، وهذا من الباطل كما أشار القرآن الكريم. الصورة الثالثة، أن يكون هذا الشيء مالا وليس بنظر العرف من الأكل بالباطل أيضا، ولكن قام الدليل الخاص سواء نص أو إجماع على عدم صحة بيعه، كما هو الحال بالنسبة للميتة مثلا، ثمن الميتة سحت، مع أن الميتة تعتبر مالا بنظر العرف وليس من الأكل بالباطل، لكن دل النص الخاص على عدم الصحة. إذن ففي هذه الصور الثلاث يحكم ببطلان البيع، إما لعدم المالية أو لكون أكل المال من الأكل بالباطل ولو صدقت المالية، أو لأجل النص الخاص ولو صدقت المالية ولم يصدق أنه من أكل المال بالباطل. وأما ما عدا هذه الصور الثلاث فالمرجع هو العمومات، فحتى لو شككنا في المالية ولكن لم يصدق على المعاملة أنها من أكل المال بالباطل، فحينئذ يمكن التمسك بعموم أحل الله البيع، أو برواية تحف العقول التي مرت عليك في أول المكاسب المحرمة، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فكل ذلك حلال بيعه، من قبيل بيع الكلب الهراش الذي يشك في كونه مالا أو ليس مالا، ومع ذلك لا يحرز أن أكل المال بإزائه من الباطل، فيمكن التمسك بالعمومات لإثبات الصحة. تم الكلام في هذه النقطة، طبق العبارة. قال والأولى أن يقال، الأولى يعني الأولى في بيان الضابطة من حيث اشتراط المالية، أن يقال عندنا صور ثلاث يحكم فيها بالفساد، وفيما عدا هذه الصور الثلاث يمكن التمسك بالعمومات. أن يقال الصورة الأولى إنما تحقق أنه ليس بمال عرفان فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين من قبيل الخنافس، ليست مال عرفان. ما علة ذلك؟ إذ لا بيع إلا في ملك. سبحان الله. قل إذ ليس مالا، لا تقل إذ ليس ملكا. هذا معنى أنك ترى التساوي بين المالية والملكية، وليس كذلك. الصورة الثانية، وما لم يتحقق فيه ذلك فإن كان أكل المال في مقابله أكلا بالباطل عرفا فالظاهر فساد المقابلة، يعني مقابلته بالمال، لأنه يعتبر عرفا من أكل المال بالباطل، وإن كان مالا حتى لو قلنا مال، لكن العرف يقول هذا أكل المال بالباطل خلاص. الصورة الثالثة، وما لم يتحقق فيه ذلك، يعني لم يحرز أنه ليس مال، كذلك ليس من أكل المال بالباطل عرفا، فإن ثبت دليل من نص أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو كما هو الحال بالنسبة للميتة، وإلا فيما عدا الصور الثلاث فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحة البيع والتجارة، وخصوص قوله في جهة في المروي عن تحف العقول، هذا عمومات أحل الله البيع مثلا، خصوص إذا أردنا نص خاص رواية تحف العقول، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فكل ذلك حلال بيع، إلى آخر الرواية وقد تقدمت في أول الكتاب. ويمكن المناقشة بشكل مختصر فيما ذكره المصنف بشكل مختصر. المناقشة الأولى ترتبط بالصورة الأولى، حيث قال المصنف ما ليس مالا لا يجوز بيعه، والمناقشة هي بأنه ليس المناط في صحة البيع على المالية العرفية ولدى نوع العقلاء، بل يكفي المالية الشخصية بنظر المتبايعين كما ذكرنا، وهذا هو ما أشار له سيدنا الخوئي وفاقا للإيرواني. المناقشة الثانية، وهي ترتبط بالصورة الثانية، وحاصل هذه المناقشة هو أن الآية ناظرة إلى أكل المال بالطرق الباطلة، كأكل المال ببيع الحصاد أو ببيع الملامسة أو ببيع المنابذة أو الربا أو غير ذلك، ولا نظر لها إلى ما أشار له المصنف من أنه إذا كان أكل المال يعتبر من الباطل فالبيع باطل، وإن شككنا في صدق المالية. فالآية ليست بهذا الصدد من حيث اعتبار المالية وعدم اعتبارها أو ما يشك في كونه مالا أم لا، إنما ناظرة إلى الأسباب التي يصح التملك من خلالها أم لا، فإن كان السبب بيعا فليس باطل، إن كان قمارا، إن كان منابذة، إن كان ربا فهو باطل، فلا يصح ربط الآية بمحل بحثنا وهو الشك في الماء في المالية، وهذا أشار له سيدنا الخوئي أيضا. المناقشة الثالثة والأخيرة، وهي ترتبط بالتمسك بالعمومات كعموم أحل الله البيع أو رواية تحف العقول، فإنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذ بناء على ما ذكره المصنف من اشتراط المالية يكون التمسك بعموم أحل الله البيع مع الشك في صدق الماء من التمسك بالعام شبهات المصداقية، ويكون التمسك بقوله فكل ذلك حلال بيعه مع الشك في صدق الماء ليه وعنوان البيع أصلا، لأن البيع متقوم بالمالية على رأي المصنف، يكون من التمسك بالآب في الشبهة المصداقية. إذ مع الشك في المالية أنا شك في عنوان البيع أصل الموضوع نشك فيه، فكيف تتمسك بهذه العمومات مع الشك في أصل الموضوع؟ النقطة الرابعة، اشتراط الملكية، تأتي والحمد لله رب العالمين.